السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالجميع في هذا المسجد، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، في أول مسجد بني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، في مسجد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وفي ذاك خير، في حلقة علم نرجو خيرها وبرها ونفعها، ونرجو أن تسرنا عند لقاء ربنا سبحانه وتعالى، حيث نشرح كتابا نافعا تشتد الحاجة إليه، هو كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. وكان الكلام قد وقف بنا على رأس الكبيرة الثانية والعشرين، فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين،
آمين.
قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه الكبائر الكبيرة الثانية والعشرون: قطع الطريق.
نعم، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، وقطع الطريق هو العروض للناس في الصحراء والفضاء أو البنيان بالسلاح بقصد أخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم جهرة لا خفية، إرهابا وإخافة. هو العروض للناس في الصحراء والفضاء أو البنيان بالسلاح لأخذ أموالهم أو انتهاك أعراضهم جهرة لا خفية، إخافة وإرهابا لهم. قطاع الطرق يا إخوة هم الذين يعرضون للناس بالسلاح، سواء كان السلاح ناريا أو كان السلاح الأبيض كالخناجر والسكاكين في الصحراء والفضاء. وهذا الغالب، أن قطاع الطرق إنما يكونون في الصحراء والفضاء في الأماكن البعيدة عن المدن، لكن هذا القيد هنا إنما هو للغالب، وذلك لا مفهوم له. فكذلك لو عرضوا للناس بالسلاح في المدن بقصد أخذ أموالهم جهرة لا خفية، ما هو سرقة، وإنما يأخذونها جهرة بقوة السلاح بالإخافة والإرهاب، وكذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا كانوا يقصدون الاعتداء على الأعراض، حتى لو ما كانوا يريدون أخذ المال وإنما يريدون الاعتداء على الأعراض وانتهاك العرض، فإن هذا أشد وأقبح من أخذ المال، فهم قطاع طرق. وذلك يا إخوة يدخل في قطاع الطرق من يسمون في بعض بلدان المسلمين بالبلطجية، الذين يقفون للناس على مفترق الطرق في الليل ومعهم سلاح ناري أو أبيض، ويثبتونهم ويأخذون ما في جيوبهم من النقود والهواتف ونحو ذلك. وقد يعتدون على أعراضهم. فهؤلاء قطاع طرق وقطع الطريق كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله رتب عليه حدا في الدنيا ووعيدا في الآخرة، وهذا علامة على الكبيرة كما تقدم معنا. نعم.
قال رحمه الله: قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.
نعم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، انظر تعظيم الأمر، جعله الله عز وجل محاربة له سبحانه ومحاربة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ويسعون في الأرض فسادا، وذلك بقطع الطريق على الصفة التي ذكرناها، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الذين تطبق عليهم هذه الأحكام هم العقلاء البالغون، إذا وقع منهم قطع الطريق في الصحراء باتفاق العلماء، هم العقلاء البالغون إذا وقع منهم قطع الطريق في الصحراء باتفاق العلماء، فهذا يخرج المجنون. فلو كان المجنون مع قطاع الطرق لا تطبق عليه هذه الأحكام، ويخرج الصبي الذي لم يبلغ، فلو كان مع قطاع الطرق لا تطبق عليه هذه الأحكام. فقلنا إذا وقع منهم قطع الطريق في الصحراء باتفاق العلماء، أما في البنيان فمحل خلاف، هم قطاع طرق لكن هل تطبق عليهم هذه الأحكام؟ اختلف الفقهاء في هذا، والراجح أنه تطبق عليهم الأحكام لدخولهم في الآية، بشرط أن لا يكون لقاطع الطريق شبهة في المال الذي يأخذه. فإن كان لقاطع الطريق شبهة في المال الذي يأخذه، كأن كان المال لأبيه أو لابنه أو نحو ذلك، فإنه لا تطبق عليه الأحكام. إذن ما الشروط؟ الشروط أن يكون القاطع عاقلا بالغا لا شبهة له في المال الذي يأخذه. إذا وجدت هذه الشروط الثلاثة وكان الأخذ في الصحراء، القطع في الصحراء، فإن تطبق عليهم الأحكام باتفاق العلماء، أما إذا كان في البنيان فمحل خلاف، والراجح أنه تطبق عليهم الأحكام. طيب، ربنا قال: أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. أو هنا ما معناها؟ قال بعض أهل العلم: أو هنا للتخيير، فالحاكم مخير بين هذه الأحكام في كل قاطع طريق، كل قاطع طريق يخير الحاكم في أن يجري عليه حكما من هذه الأحكام، حكما من هذه الأحكام. وتخير الحاكم دائما يا إخوة للمصلحة وليس للتشهي، للمصلحة بمعنى أنه إذا رأى أن المصلحة، مصلحة الزجر، تقتضي القتل والصلب فإنه يقتلهم ويصلبهم، وإذا رأى أن المصلحة إنما هي في قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ف فإنه يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وهكذا. لكن ذهب أكثر العلماء إلى أن أو هنا للتنويع وليست للتخيير، للتنويع بحسب الجرم. فإن كان قاطع الطريق قتل وأخذ المال، قتل وأخذ المال، فإنه يصلب ويقتل، يصلب 3 أيام ويقتل. لكن أيهما يسبق الثاني؟ قال بعض العلماء يقتل ثم يصلب، يقتل ثم يصلب، أخذا بظاهر الآية أن يقتلوا أو يصلبوا. فتكون الحكمة من الصلب هنا يا إخوة زجر الآخرين، لأن الميت ما يعاقب، كونه مصلوبا هذه ليست عقوبة له بعد أن مات، لكن هذا الحكمة على هذا القول هي زجر الآخرين عن هذا العمل. وقال بعض الفقهاء بل يقدم الصلب فيصلب 3 أيام ثم يقتل بعد ذلك، لأن ظاهر الآية أن هذه عقوبة له، ولا يمكن أن يكون الصلب عقوبة إلا إذا كان قبل القتل. وهذا أظهر والله أعلم، هذا أظهر والله أعلم، أنه يصلب 3 أيام ثم يقتل بعد ذلك. والآية ليس فيها ما يدل على التركيب، لأن العطف جاء بأو، وأو لا تقتضي الترتيب، لا تقتضي الترتيب. وإن كان أخذ المال ولم يقتل، قاطع الطريق أخذ المال ولم يقتل، فإنه تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مكان واحد، ليس مرة ومرة، تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى في مكان واحد. وإن كان أخاف السبيل دون أخذ المال ولا القتل فإنه ينفى من الأرض، إن كان إنما وقع منه الإخافة والإرهاب فقط، ما أخذ مالا ولا قتل فإنه ينفى من الأرض. طيب يا معاشر الفقهاء، ما هو النفي من الأرض؟ قال كثير من الفقهاء معناه أن يخرجوا من أرضهم وألا يتركوا مستقرين في أرض أبدا، أن يخرجوا من بلادهم من أرضهم وألا يتركوا مستقرين في أرض أبدا، بل كلما وصلوا إلى أرض أزعجوا وأخرجوا، كلما وصلوا إلى أرض أزعجوا وأخرجوا. وقال بعض أهل العلم معنى النفي من الأرض التغريب، أن يغرب من أرضه لكن ما يزعج من الأرض الأخرى. وقال بعض أهل العلم المقصود بالنفي من الأرض السجن، أن يسجن. والأقرب والله أعلم أنه ينفى من الأرض بأن يخرج من الأرض وأن لا يترك مستقرا في أرض أبدا، إلا إذا خيف أن يلحق بديار الكفر فإنه يسجن. يعني إذا ما خفنا أنه يلحق بديار الكفار فإنا نخرجه من أرضه، فإذا استقر في أرض أخرجناه، وإذا استقر في أرض أخرجناه. لكن إذا خفنا أنه يلحق بالكفار ويذهب إلى ديار الكفار فإنه يسجن، كما هو الحال اليوم من سهولة الانتقال فإنه في هذه الحال يسجن ولا يخرج من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، هذه عقوبتهم في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إلا الذين تابوا، تابوا من قطع الطريق قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. قال العلماء إن كان قطاع الطريق كفارا، إن كان قطاع الطريق كفارا ثم تابوا بالإسلام فإن كل شيء يسقط عنه، حتى حقوق الناس، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله، كما أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بشيء، فكذلك هذا قاطع الطريق إذا كان كافرا ثم أسلم فكانت توبته بالإسلام فإنه يسقط عنه كل شيء. وإن كان قاطع الطريق مسلما ثم تاب عن قطع الطريق قبل أن نقدر عليه، قبل أن نقبض عليه، فإن حقوق الله تسقط عنه. حقوق الله تسقط عنه، أما حقوق المخلوقين فتبقى، فيضمن ما أخذ من المال. وإذا كان قد قتل فإنه يقتل، لأن هذا حق للمخلوقين، أما حقوق الله فتسقط عنه. نعم.
قال رحمه الله: فبمجرد إخافة السبيل هو مرتكب الكبيرة.
نعم، مجرد أن يرهب الآمنين ويخيف الآمنين هو مرتكب لكبيرة، هو مرتكب لكبيرة، فكيف إذا انضم إلى الإخافة أمور أقبح. نعم.
قال: فكيف إذا أخذ المال،
كيف إذا أخاف وأخذ المال، لا شك أن جرمه أعظم وذلك عقوبته أعظم. نعم.
قال: فكيف إذا جرح أو قتل أو فعل عدة كبائر.
نعم، كيف إذا أخاف وقتل أو اعتدى وجرح، فهذا جرمه أكبر وعقوبته أغلظ. نعم.
قال: مع ما غالبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق ما يأخذونه في الخمر والزنا.
يعني لو كانت جريمتهم فقط أنهم قطاع طرق لكانوا من أهل الكبائر، فكيف والغالب عليهم الفساد، فتجد أنهم يشربون المخدرات ويشربون الخمور ويفعلون اللواط ويفعلون الزنا، فهم من أقبح عباد الله، من أقبح الناس لكثرة جرائمهم وكثرة الفساد فيهم. نعم.
قال رحمة الله عليه: الكبيرة 23، اليمين الغموس.
اليمين الغموس، الغموس هي التي تغمس، أي تغطي، أي تغطي، يقال غمس الخبز في الإدام، أي أدخله فيه حتى غطاه. واليمين الغموس قال بعض أهل العلم هي كل يمين آثمة تغمس صاحبها في النار، وقال بعضهم تغمس صاحبها في الإثم، كل يمين آثمة تغمس صاحبها في النار، بعضهم قال تغمس صاحبها في الإثم، كل يمين آثمة أي محرمة شرعا يأثم صاحبها، تغمس صاحبها في النار يعني لا مخرج منها بالكفارة، لا مخرج منها بالكفارة. وعلى هذا التعريف فيدخل في اليمين الغموس اليمين بالله كاذبا عن خبر، اليمين بالله كاذبا عن خبر، والله لقد سافرت الأسبوع الماضي، وهو ما سافر، هذه يمين غموس. ويدخل فيها اليمين بالله كاذبا بنسبة ظلم إلى مسلم، اليمين بالله كاذبا بنسبة ظلم إلى مسلم، والله إن فلانا يسب الشيخ الفلاني، يحدث عن أحد زملائه يقول والله سمعته يسب الشيخ الفلاني من العلماء الأفاضل، والحقيقة أنه يكذب عليه، يريد أن يشوه سمعته. هذه يمين غموس، يمين غموس. الأمر الثالث، اليمين بالله كاذبا لاقتطاع حق أو أخذ مال، اليمين بالله كاذبا لاقتطاع حق أو أخذ مال، يقول والله إن هذا البيت لي، وهو كاذب، والله إن هذه المحفظة لي، وهو كاذب، والله لقد اشتريت هذه السلعة بكذا، وهو كاذب. هذه يمين غموس. يدخل في اليمين الغموس بهذا المعنى التألي على الله، التألي على الله، وما أكثر التألي على الله في هذا الزمان. والله لا يغفر الله للحاكم الفلاني من المسلمين، حاكم من المسلمين، والله لا يغفر الله للحاكم الفلاني. نسمع هذا كثيرا والعياذ بالله من الجهلة والعاطفيين وأصحاب الانحرافات. والله لا يغفر الله لمن لم يؤيد كذا، والله لا يغفر الله لمن لم يؤيد كذا، هذا تألي على الله. والله لا يغفر الله لمن يكثر من الزنا، هذا يمين غموس، لأنها يمين آثمة تغمس صاحبها في النار، لا مخرج منها بالكفارة. يدخل في اليمين الغموس بهذا المعنى الحلف بغير الله صادقا أو كاذبا، الحلف بغير الله والنبي ورأس أمي وحياة أولادي والنعمة الشريفة والأمانة، سواء كان صادقا أو كاذبا، هذه يمين غموس، لأنها يمين آثمة تغمس صاحبها في النار، يعني لا مخرج منها بالكفارة. وقيل اليمين الغموس كل يمين كاذبة، لاحظوا الأولى، كل يمين آثمة، هنا يقول كل يمين كاذبة تغمس صاحبها في النار، يعني لا مخرج منها بالكفارة. فيدخل فيها في اليمين الغموس بهذا المعنى كل ما ذكرناه إلا الحلف بغير الله صادقا، فإن الحلف بغير الله صادقا يمين ليست كاذبة، وإن كانت آثمة، وإن كانت آثمة. قالوا حياة أولادي ما عندي ولا ريال، هو صادق ما عنده ولا ريال، هذه ليست كاذبة لكنها آثمة. على هذا التعريف هي ليست يمين غموس لكنها أقبح من اليمين الغموس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها شركا، فهي على هذا المعنى ليست غموسا لكنها أقبح من اليمين الغموس. إذن انتبهوا، اليمين الغموس بعض العلم يرى أنها كل يمين آثمة تغمس صاحبها في النار، وهذا ظاهر صنيع الذهب هنا. وبعض العلم يرى أنها كل يمين كاذبة تغمس صاحبها في النار، كل يمين كاذبة تغمس صاحبها في النار، أي أنه متوعد بهذا. نعم.
قال رحمه الله: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس، أخرجه البخاري.
نعم، هذا الحديث عند البخاري في الصحيح، ومقصود بالكبائر هنا أكبر الكبائر، أكبر الكبائر، فمن أكبر الكبائر الإشراك بالله وهو أكبرها كما تقدم معنا، وعقوق الوالدين وقتل النفس وكل هذا مر معنا، واليمين الغموس. إذن اليمين الغموس هي من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر. نعم.
قال: واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب لأنها تغمس الحالف في الإثم.
نعم، اليمين الغموس هي التي يتعمد فيها الكذب، يعني كاذبة، لأنها تغمس الحالف في الإثم، المقصود أنه لا مخرج منها بالكفارة، لا مخرج منها بالكفارة. نعم.
قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك.
هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله، فأقسم، لا يغفر الله لفلان، فحجر واسعا، فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي أي يتحكم علي حالفا باسمي، يتحكم علي حالفا باسمي أني لا أغفر لفلان، قد غفرت له برحمته سبحانه وتعالى وأحبطت عملك. طيب، أحبطت عملك، هل التألي على الله يحبط العمل؟ قال العلماء: إن كان التألي على الله من باب إنكار سعة رحمة الله وعظيم مغفرة الله، أو من باب إنكار مغفرة الله لأصحاب الذنوب، فهو كفر، لأنه رد للقرآن والسنة، فيكون إحباط العمل على وجهه. وإن كان المتألي غير مستحل لكنه مستبعد، مستبعد أن يغفر الله لهذا المذنب غير المشرك، فإن معنى حبوط العمل أن إثم هذا التألي يثقل في ميزان السيئات حتى يرجح بالحسنات. يعني معلوم أنه يوم القيامة توزن الحسنات والسيئات، فأيهما غلب كان له الحكم. هذا الذي يتألى على الله، عندما يوضع تأليه على الله في كفة سيئاته، تغلب كفة سيئاته كفة حسناته، فيكون المقصود بالحبوط هنا بالمغالبة. وقد جاء عند أحمد وأبي داود رحمهما الله، وصححه الألباني رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أنه كان في بني إسرائيل رجلان متآخيان، فكان أحدهما يذنب وكان الآخر مجتهدا في العبادة، فكان المجتهد ينهى المذنب ويقول له: اقصر، اقصر عن ذنوبك. فجاء يوما فوجده على ذنب، فقال له: اقصر. فقال خلني وربي أبعدت علي رقيبا. المذنب قال له خلني وربي أبعدت علي رقيبا، فقال والله لا يغفر الله لك، أو قال لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما، قبض الله أرواحهما، فاجتمع عند رب العالمين، فقال للمجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا حتى تمنع فضلي؟ أكنت بي عالما أني لن أغفر له؟ من الذي أخبرك وأنا الغفور الرحيم؟ أو كنت على ما في يدي قادرا حتى تمنعني من أن أغفر لعبدي؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر اذهبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار. فهذه قصة توضح هذا الحديث، توضح هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزارة، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
نعم، هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، يعني لا يكلمهم كلام رحمة وإحسان، ولا يزكيهم، قال بعض العلماء لا يثني عليهم، ومن لم يثني عليه عاقبه، وقال بعض العلماء ولا يزكيهم يعني لا يطهرهم من ذنبهم هذا، لا يطهرهم من ذنبهم هذا بعفوه، لا يطهرهم من ذنبهم هذا بعفوه. ولهم عذاب أليم شديد الإيلام، قالها صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فقال أبو ذر رضي الله عنه: خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المسبل إزارة، وهذا سيأتينا إن شاء الله، والمنان، وهذا يأتي إن شاء الله، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. والله إن هذه السلعة جديدة، والله إن هذه السلعة أصلية، والله لقد اشتريتها بعشرة، والله ما أربح منك إلا ريالا واحدا، وهو كاذب في كل هذا. وهذا يدل على أنها كبيرة من كبائر الذنوب لهذا الوعيد الشديد اللاحق بها. نعم.
قال رحمه الله: وعن الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك، إسناده على شرط مسلم.
رواه الترمذي وعنده فقد كفر أو أشرك بالشك، فقد كفر أو أشرك. ورواه أبو داود وعنده فقد أشرك بالجزم، فقد أشرك. ورواه الحاكم وعنده فقد كفر بالجزم. إذا رواه الترمذي بالشك فقد كفر أو أشرك، رواه أبو داود بالجزم فقد أشرك، رواه الحاكم بالجزم فقد كفر. وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. والحديث صحيح، صححه الألباني وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله، كل شيء دون الله، والسماء والجبال الراسيات والسماوات العاليات والأراضي الممهدات وأبي وأمي وعيالي والأمانة كلها، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والحلف بغير الله قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر. فإن كان الحالف بغير الله وقع في قلبه تعظيم المحلوف به أكثر من تعظيم الله فهذا كفر أكبر. إن وقع في قلبه تعظيم هذا المخلوق أكثر من تعظيمه لله فهذا كفر، كفر أكبر. أو كان يخاف منه خوف السر، يخاف أن يؤذيه مع بعده، فهذا كفر أكبر. وإن سلم من هذين الأمرين فهذا كفر أصغر. ما مناسبة إيراد الذهبي هذا الحديث هنا؟ هذا واضح مما قدمته. إن قلنا إن اليمين الغموس كل يمين آثمة تغمس صاحبها في النار فهذه من اليمين الغموس، وإذا قلنا كل يمين كاذبة فهذه أقبح من اليمين الغموس وأشد من اليمين الغموس، فذكرت للمناسبة. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
هذا الحديث إلى قوله وهو عليه غضبان رواه مسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم، أي وهو كاذب، لقي الله وهو عليه غضبان. وخاب خسر من لقي الله وهو عليه غضبان. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قيل لعامر الشعبي: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. الذي يقتطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب، رواه البخاري. وأوردت هذا لأبين أن المقصود ليقتطع بها مال امرئ مسلم أي إذا كان كاذبا، وهذا الذي يشعر به ليقتطع بها مال امرئ مسلم. أما قوله رحمه الله: قيل وإن كان شيئا يسيرا، قال: وإن كان قضيبا من أراك، هذا لم يرد في هذا الحديث، وإنما ورد في حديث آخر تقدم معنا عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. قالوا: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. قالها ثلاثا: وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك، وإن كان قضيبا من أراك. وهذا تقدم معنا هذا الحديث، شرحناه قريبا، لكن المقصود أن تمام الحديث ليس تماما لأول الحديث الذي ذكره الذهبي، وإنما هو تمام لحديث آخر. نعم.
قال رحمة الله عليه: وصح تغليظ إثم الحالف كذبا بعد العصر وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أما بعد العصر فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم: ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت فيها كذا وكذا، فصدقه رجل، رواه البخاري. وعند مسلم: ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك. بعض الناس إذا جئته قال: والله إني مشتريها بعشرة، وأبيعها لك بعشرة برأس المال، هو كذاب. أو يقول والله ما أربح منك إلا ريالا، وهو رابع عشرة ريال. هذا المراد هنا. طيب لماذا خص بعد العصر؟ طيب قبل العصر كذلك حرام، بعد الظهر كذلك حرام، لماذا خص بعد العصر؟ قال العلماء لشرف هذا الزمان، لشرف هذا الزمان، لأنه بعد العصر تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار، وهو آخر النهار حيث يتوب المسيء في النهار، هو وقت توبة آخر النهار. فبعض الناس يحاسب نفسه في آخر النهار ليتوب من ذنوبه، فهو وقت توبة، وهذا يعصي فيه، وهذا يعصي فيه، ولأنه بعد الصلاة الوسطى، لأن أرجح الأقوال أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة الوسطى خصت لفضلها. إذن بعد العصر لما خص هنا في التغليظ؟ لشرف الزمان، لأنه بعد الصلاة الوسطى ولم تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار، ولأنه وقت توبة في آخر النهار. فالمقصود أن هذا يغلظ فيه الذنب، وإن كانت اليمين في أي وقت بهذه الصفة كبيرة من كبائر الذنوب، اليمين الغموس، لكن يغلظ الذنب بشرف الزمان، وكذا بشرف المكان عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتينا بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى، واللات والعزى صنمان معروفان، فليقل لا إله إلا الله، لأن التوحيد يهدم الشرك، لأن التوحيد يهدم الشرك، فإذا جاء التوحيد هدم الشرك وقوعا وإثما، هدم الشرك وقوعا، قام التوحيد انهدم الشرك، وإثما إذا وحد الإنسان زال عنه إثم الشرك. إذن لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فليقل لا إله إلا الله؟ لأن التوحيد يهدم الشرك، سواء من جهة الوقوع أو من جهة الإثم. نعم.
قال رحمه الله: وكان من الصحابة رضي الله عنهم من هو حديث عهد بالحلف بها، فربما سبقه لسانه إلى ما ألف بها، فليبادر بقول لا إله إلا الله.
كأن قائلا قال: من المسلم الذي يحلف باللات والعزى، يحلف بالأصنام؟ فقال لك الذهبي: كان من الصحابة من هو حديث عهد بإسلام، وكان هذا الحلف يجري على لسانه، ربما أمس كان يحلف واليوم أسلم، فلربما سبق على لسانه لتعوده. ولا ما في المسلم يحلف بالأصنام وهو يعلم أنها أصنام، لكن المقصود أنه يعني لتعوده قد يسبق لسانه بهذا الحلف. نعم.
قال رحمه الله: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف عبد عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. رواه الإمام أحمد في مسنده.
لم أرى هذا اللفظ عند الإمام أحمد في المسند، لكن جاء عند أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. لا يحلف عند هذا المنبر، هذا المنبر يعني منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار. لا يحلف عند هذا المنبر، لاحظوا يا إخوة، منبر النبي صلى الله عليه وسلم على ترعة من ترع الجنة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما بينه وبين بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم روضة من رياض الجنة، فهنا شرف المكان، شرف المكان. فالمقصود هنا أن الذنب يغلظ بشرف المكان. اليمين الآثمة كبيرة من كبائر الذنوب في كل مكان، حتى في السوق، لكنها في المسجد أقبح، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح، وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبح. فمراد الذهبي الإشارة إلى أن الذنب المغلظ قد يغلظ ويشتد قبحه بشرف الزمان وشرف المكان، شرف الزمان بعد العصر وشرف المكان عند المنبر. وبهذا نكون قد فرغنا من الكلام عن هذه الكبيرة 23. نحن يا إخوة في هذا الشرح نجتهد اجتهادا بليغا عظيما أن نوفي الشرح حقه، ولا أعلم أحدا شرح كتاب الكبائر كهذا الشرح. أجتهد في لملمة أطراف الموضوع بحيث يكون مقنيا مغنيا إن شاء الله عز وجل، فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه فائدة وأن يجعل فيه نفعا وأن يحيي قلوب أصحاب الغفلات وأن يتوب على أصحاب الذنوب وأن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين المكثرين الاستغفار المكثرين الأوبة والتوبة إلى الله عز وجل. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.